بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس الحادي عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعدي رحمه الله، وهذا هو الدرس الأخير من هذه المنظومة، وهذا هو الدرس الأخير. فلا شك ولا ريب أن البيت فيما يظهر فيه شيء من الخطأ، بمعنى أنه لا يستقيم لغة ولا يستقيم وزنا، لأنه يقول: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. فلا شك أن هناك خطأ، ولعل الصواب هو أن يقال: وفعلت إحداهما فاستمعا. فإذا قلنا وفعلت مع زيادة تاء التأنيث قد يستقيم الوزن في البيت، لكن يبقى إشكال، وهو قوله العملان: وإن تساوى العملان اجتمعا. معروف أنه مثنى، ومفرد المثنى هنا مذكر وهو عمل، وهنا جئنا بتاء التأنيث في قوله وفعلت إحداهما فاستمعا. فعلى كل حال، بعضهم اختار أن يقال في البيت: وإن تساوى العملان اجتمعا تداخلا في واحد فاستمعا. فهنا يكون المعنى قائم وصواب وصحيح. وعلى كل حال، كما أشرت، هو خطأ لا شك فيه، لكن لا بأس ما دام أننا قد بينا ذلك. إذن ما هي القاعدة المستفادة من هذا البيت؟ المراد من هذا البيت الذي ذكره المؤلف أن بعض الأعمال تكون من جنس واحد، فإذا اجتمعت هذه الأعمال كعملين وكانت الأفعال متفقة، فنكتفي بفعل أحدهما ويقال دخل أحدهما في الآخر. وسيأتي الكلام عن الأمثلة، وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. وبعضهم يقول: الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدهما. وهناك صيغ أخرى لهذه القاعدة، لكن ذكرت الصيغتين اللتين هما أكثر تداولا. ولهذا بعضهم أيضا يعبر بقوله: الحكم لا يترتب على السبب الذي دخل في غيره. نريد أن نفهم هذه القاعدة بشرح يسير، ثم نذكر الأمثلة والتطبيقات على الطريقة التي سرنا عليها. فأولا، شرح هذه القاعدة. ما معنى هذه القاعدة؟ معروف أن المكلف الأصل في أفعاله أنه يأتي بكل ما طلب منه ووجب عليه، لكن قد تتعدد الأسباب ويكون الحكم واحدا، فلا يلزم هنا المكلف أن يأتي بأكثر من هذا العمل، قد يأتي به مرة واحدة، تكفيه مرة واحدة وتجزئه عن الجميع. وهذا عند الفقهاء يعرف بالتداخل. لهذا بعضهم أيضا يعبر عن هذه القاعدة بقوله التداخل بين الأسباب، معناه أن يوجد مسببهما واحد فيترتب عليهما هذا المسبب. ونضرب مثالا حتى يتضح المقال. البول من نواقض الوضوء، الغائط من نواقض الوضوء، النوم من نواقض الوضوء، كل هذه نواقض. أكل لحم الإبل أيضا على الصواب أنه من نواقض الوضوء، هذه كلها أسباب. فلو جاء الرجل ووقع في هذه الأسباب كلها التي تنقض الوضوء ثم أراد أن يصلي، هل نقول له يكفيك وضوء واحد أم أنه لا بد أن تتوضأ لكل ناقض من هذه النواقض وضوءا خاصا به؟ لا شك أنه يكفيه وضوء واحد، ولا يلزمه أن يأتي بوضوء لكل سبب من هذه الأسباب. إذن التداخل في الأحكام على خلاف الأصل، الأصل عدم التداخل، لكن هنا تكلم العلماء عن التداخل. قالوا هناك تداخل في الطهارة، قد تتكرر الأسباب فيحتاج إلى أن نصنع عملا واحدا فتتداخل هذه الأسباب. وضربوا مثالا في الطهارة بالمثال الذي ذكرته آنفا، الحدث الأصغر فيه عدة نواقض، فلو عملها المكلف يكفيه وضوء واحد. كذلك لو اجتمع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، فالجنابة حدث أكبر، وكذلك الحيض حدث أكبر فيحتاج إلى الغسل. فلو جاء صاحب الغائط الذي أحدث حدثا أصغر وفي الوقت نفسه كان أيضا على جنابة، فهنا الحدث الأصغر يدخل مع الجنابة، فلو رفع الجنابة بالغسل ارتفع الحدث الأكبر، ارتفع الحدث الأكبر وارتفع الحدث الأصغر معه. وأيضا الجنابة مع الحيض، لو كانت المرأة على حيض وهي كذلك جنب فإنها تغتسل غسلا واحدا للجنابة والحيض. ومثله أيضا في الصلاة، لو دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد فوجد الناس يصلون الفرض فيصلي الفرض، فتتداخل العبادتان، فلا نقول له إذا انتهى من فرضه يجب عليك أن تصلي ركعتين، يقال بل تداخلت فدخلت تحية المسجد مع الفرض. وهكذا في الصيام، كصيام الاعتكاف مع رمضان، وفي الكفارات وفي الحدود وفي الحج، وكذلك فيما يتعلق بالأموال، وسنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل. لكن هذه القاعدة ذكر العلماء أنها لا يصح العمل بها إلا بشروط وبقيود، وذكروا قيدين لا بد منهما. القيد الأول اتحاد الجنس. ما معنى اتحاد الجنس؟ يعني يشترط لصحة التداخل أن يكون ذلك مع اتحاد الجنس. فلو اختلف الجنس فلا تداخل. وقد ضربنا مثالا في نواقض الوضوء وقلنا الرجل أحدث وأكل لحم الإبل وكذلك نام، كل هذه نواقض، فهنا هذه كلها متحدة الجنس، هذه الحدث سواء كان نوما أو ريحا أو كان أكل لحم الإبل، فهذه الموجبات لأمر واحد وهو الطهارة. أما مع اختلاف الجنس فلا يحصل التداخل. ولنضرب مثالا على ذلك، المحرم الذي أحرم بحج أو عمرة معروف أنه لا يجوز له أن يفعل بعض المحظورات، من هذه المحظورات لا يجوز له أن يلبس المخيط، لا يجوز له أن يتطيب، لا يجوز له أن يغطي رأسه، هذه كلها محظورات، وهذه كلها أجناس مختلفة ليست متحدة. فلو قام المحرم ولبس المخيط وغطى رأسه وتطيب وقتل صيدا وهو محرم، هل نقول له هذه كلها تتداخل فلا يجب عليك إلا فدية واحدة؟ الجواب يلزمه بكل محظور فدية ولا تتداخل الفدية. لماذا؟ لأنها اختلفت أجناسها. إذن هذا هو الشرط والقيد الذي لا بد منه، اتحاد الجنس. وضربوا أيضا مثالا في الحدود، فلو أن رجلا شرب الخمر ثم شرب الخمر ثم شرب الخمر وكرر ذلك، فهنا تتداخل هذه الحدود فيجب عليه حد واحد فقط، ولا نقول كم شربت مرات لمدة شهر 20 مرة إذن تجلد 20 مرة، هنا 40 وهنا 40 أو هنا 80 وهنا 80، لا، غير صحيح، لأن هذه الجنس واحد متحد، فتداخلت. هذا من موجبات الحدود أنه يحد إذا شرب الخمر، فإذا كان هذا الحد جنس واحد ففي هذه الحالة لا يجب إلا حد واحد عليه فقط، فتتداخل لاتحاد الجنس. وكذلك أن يكون، وهذا هو الشرط الثاني أو قل هذا القيد الثاني، أن يكون ذلك قبل الأداء وليس بعده. كيف ذلك؟ لو أن رجلا، لو أن امرأة عليها غسل الجنابة وعليها غسل الحيض، فقامت واغتسلت من غسل الحيض ثم بعد ذلك تذكرت أن عليها جنابة، ففي هذه الحال هل نقول لها قد تداخل الغسل مع الغسل فيكفيك غسل الحيض؟ الجواب نقول لها يجب أن تغتسلي غسلا، يجب أن تغتسلي غسلا آخر. لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي هو الغسل قد قمت به ونويت به الحيض، وهذا قبل الأداء، فعندنا إذا تعددت أسباب لحكم واحد فإن هذا هو الشرط حتى يصح التداخل. نقول لا بد أن تأتي بهذا العمل بنية الجمع بين العملين. أما إذا عمل أحد الأعمال بنية خاصة ثم تذكر الآخر بعد ذلك، نقول لا ينفعك ذلك ولا يجزئ التداخل في هذه الحال. فمثلا لو أن رجلا أحدث وكذلك نام وأتى ببعض نواقض الوضوء ثم توضأ، ثم بعد أن توضأ طرأ عليه حدث من هذه الأحداث، طرأ عليه ناقض من هذه النواقض، نقول يجب عليك أن تعيد الوضوء مرة أخرى كما لو بال ثم توضأ ثم نام، فإنه يجب عليه الوضوء مرة ثانية. وهكذا أيضا لو جاء شخص وقذف رجلا في أبيه وقذف رجلا في أمه، في الوقت نفسه قذف أباه وقذف أمه، كم نجلد هذا الرجل؟ نجلده حدا واحدا. لماذا؟ يتداخل الحدان فيصير حدا واحدا لاتحاد الجنس. لكن لو قذف أباه فقط نقيم عليه الحد، ثم قذف أمه بعد أن أقيم عليه الحد، نكرر عليه ونقيم الحد مرة أخرى. هذا هو المقصود، أن التداخل يكون قبل الأداء لا بعده. إذن عرفنا صور هذه القاعدة وعرفنا كذلك الأمثلة، بقي الأدلة. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ذكروا من الأدلة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما نسي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول في صلاته، فإنه بعد أن انتهى من صلاته سجد سجدتي السهو. قال العلماء: ترك واجبا نسيانا، وترك كذلك قراءة التشهد وهذا كله نسيانا، وسجد لهما سجدتين فقط. قالوا: إذن هذا يدل على التداخل. كذلك من الأدلة ذكروا إجماعا أن هذه القاعدة مجمع عليها، وممن نقل الإجماع الونشريسي رحمه الله كما نقل عنه في كتب الأحناف. وفي الحقيقة ابن حزم رحمه الله الظاهري هو ممن خالف في هذه القاعدة، فكان لا يرى جواز التداخل. بقي أن نذكر تطبيقات لهذه القاعدة، وقد ذكرنا لكن لا بأس من ذكر التطبيقات حتى تتضح هذه القاعدة أكثر، وحتى نعرف أيضا أن الحرج مرفوع، فهذه القاعدة تدخل في قاعدة الحرج مرفوع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة التداخل بين اتحاد الجنسين في العبادتين يدل على أن الحرج مرفوع، فمقصود الشارع يتحقق بفعل أحد موجبات الأسباب ما دام أنها متساوية. الغسل إذا تكررت أسبابه كالحيض والجنابة فإنه لا بأس من أن تغتسل المرأة غسلا واحدا لاتحاد الجنس، فهذا يجب فيه الغسل وهو حدث أكبر، وهذا كذلك يجب فيه الغسل وهو حدث أكبر، فاتحد الجنس فيكفي للمرأة أن تغتسل غسلا واحدا ترفع به الحيض والجنابة. وكذلك الرجل إذا كان عليه أكثر من جنابة، يعني أتى أهله ثم كرر ذلك مرة أخرى وأتى أهله وهو لم يغتسل، فيجزئه وضوء واحد وغسل واحد. لماذا؟ لأن التماثل ظاهر في الجنابتين. وكذلك ضربنا مثالا بأحداث الوضوء ونواقض الوضوء، بال وخرج منه ريح، وكذلك أكل لحم الإبل، عدة نواقض، فإنه يكفيه وضوء واحد. وأيضا ضربوا مثالا بالسهو، لو أن إنسانا في صلاته سهى أكثر من مرة، سهى مرتين أو ثلاثا، فقد مر معنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي في صلاته التشهد، وهذا حصل له مرتين عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين، وفي حديث كذلك في حديث أيضا آخر في صحيح مسلم أنه نسي التشهد الأول فسجد عليه الصلاة والسلام سجدتين فقط. لماذا؟ لأن هذه هي القاعدة، لو تعدد السهو في الصلاة فإنه يكفي أن تسجد سجدتين مع تعدد السهو. فلما نسي النبي عليه الصلاة والسلام التشهد ونسي كذلك الجلوس له، فهذان أمران وهما واجبان، ترك الواجب الفعلي وهو الجلوس، وترك الواجب القولي وهو قراءة التشهد، ومع ذلك لم يكرر سجود السهو، لم يسجد سجدتين للواجب الفعلي ولم يسجد سجدتين للواجب القولي، وإنما اكتفى وسجد سجدتين لكل ما نساه، بل إنه في حديث ذي اليدين نسي ركعتين. وهكذا قال العلماء: من تعدد سهوه في الصلاة فسهى مرتين أو سهى ثلاثا وهو في صلاة واحدة فإنما عليه فقط أن يسجد سجدتي السهو. فكل هذه الأعمال التي فكل هذه الواجبات أو الأركان التي نسيها يكفي أن يسجد لها سجودا واحدا، يعني سجدتين. أيضا ذكروا إذا ولغ الكلب في الإناء ثم كرر مرة أخرى وولغ مرة أخرى وولغ مرة ثالثة ولم يحصل أن صاحب الإناء غسله، حصل الولوغ متكرر وتعدد، فهل يجب علي أن أغسل هذا الإناء في كل ولوغ سبع مرات وسبع مرات وسبع غسلات وهكذا؟ الجواب لا، بل يكفي في جميعها سبع غسلات، لكن بشرط قبل الأداء لا بعده. أي بمعنى لو ولغ الكلب في الإناء فقمت وغسلت هذا الإناء سبع مرات ثم ولغ مرة أخرى، ففي هذه الحال يجب أن أغسل مرة أخرى، لكن لو ولغ مرة ومرتين وثلاث تداخلت فيكفي في جميعها سبع غسلات، وإحداهن بالتراب كما جاء في السنة. ومثله أيضا لو أن رجلا أصاب رجلا في عضو من أعضائه، وهذا معروف دية الأعضاء، ففي هذه الحال لو أن هذا الرجل المصاب تأثر وبعد ذلك مات بسبب هذا الجرح الذي أصيب في عضو من أعضائه، فهل يقال لهذا الرجل ادفع دية النفس وادفع الدية للعضو، أو يقال دية الأعضاء تدخل في دية النفس؟ لأن الأسباب مجتمعة. الجواب يقال له دية النفس تكفي. لماذا؟ لأن دية العضو الذي أصيب تدخل في دية النفس، لأنه كيف مات هذا الرجل؟ لأن هذا الجرح سرى في نفسه أو إلى نفسه، فلما سرى إلى نفسه مات، فنقول له نكتفي بدية واحدة للنفس. وأيضا ضربنا مثالا فيما لو قذف شخصا، فيما لو أن شخصا قذف شخصا آخر بأبيه وبأمه، فهنا يحد حدا واحدا فقط، بخلاف ما لو قذف أباه وأقيم عليه الحد ثم كرر وقذف أمه، فإنه يحد حدا آخر لأنه تجدد السبب. وكذلك لو أن رجلا جاء إلى جماعة وهم جلوس فقذفهم جميعا فقال لهم أنتم زناة، فهل يجلد هذا الرجل بكل شخص قذفه حدا، أو نقول هذا الحد قذف به جماعة فيكفي أن نجلده حدا واحدا؟ لا شك أنه يجلد حد واحد فقط، يجلد حدا واحدا، كما لو ثبت على شخص أنه شرب الخمر مرارا ماذا نصنع به؟ يحد كذلك حدا واحدا. والأمثلة كثيرة في ذلك، ونكتفي بهذه الأمثلة وننتقل إلى البيت الثاني في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. يعني معنى ذلك أن المشغول لا يشغل. كيف لا يشغل؟ يعني أن الشيء إذا اشتغل بشيء فلا تشغله بغيره حتى ينتهي من هذا الشيء الذي شغل به. فمثلا لو أن إنسانا أوقف عمارة أو بيتا أو أوقف شيئا، هذا الموقوف لا يجوز بيعه، ولا يجوز أن تهب هذا الموقوف، ولا يجوز أن تتصرف فيه برهن. لماذا؟ لاشتغاله بالوقف. إذن هذه هي القاعدة، قاعدة المشغول لا يشغل، أو المشغول، قاعدة المشغول لا يشغل. وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول: شغل المشغول لا يجوز بخلاف شغل الفارغ. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى القاعدة أن الشيء إذا كان مشغولا، وهذا الشغل كان مثلا في حق من الحقوق أو كان في حكم من الأحكام، فلا نشغله بشغل آخر أو بحق آخر أو بأن نورد عليه حكما آخر. لماذا؟ لأن المحل لا يحتمل شغلين أو حكمين أو أمرين، فهو مشغول فيبقى على شغله. حتى عند علماء النحو يعرفون هذه القاعدة ويذكرونها في كتب النحو ويضربون أمثلة عليها في كتب النحو، لكن نحن نريد فقط ما يتعلق بالفقه. فمثلا دليل هذه القاعدة حتى يتضح المقال ما جاء في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كنا إذا سلمنا عليك وأنت في الصلاة كنت ترد علينا، أما اليوم نسلم عليك فلا ترد علينا. لأن عبد الله بن مسعود هاجر إلى الحبشة، فلما رجعوا من الحبشة من عند النجاشي كانوا يسلمون على رسول الله وهو في صلاته، فما كان يرد عليهم. والمقصود أنه كان يجوز للمصلي أن يتكلم، فكان يرد ويتكلم عليه الصلاة والسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ قال له: إن في الصلاة شغلا. فبين له ما هو السبب، يعني أنا مشغول بالصلاة، بالخشوع، بالقراءة، بالعبادة. إذن هذا دليل أن المشغول لا يشغل، ولهذا قال: إن في الصلاة شغلا، أتى به بالتنكير. قالوا: هذا دليل على التعظيم، أي شغل، وأي شغل؟ شغل عظيم، والمقصود به ما يتعلق بالخشوع ومناجاة الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا دخل في صلاته يكون في خشوع وخضوع بين يدي ربه، فلا يصلح أن يشغل عن صلاته، فهو يشتغل بصلاته فيتدبر القرآن ويركع ويخشع. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى النبي أن يبيع بعضنا على بعض: ولا يخطب كذلك الرجل على خطبة أخيه. قالوا: هذا من الأدلة. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تبيع على بيع أخيك فإن السلعة مشغولة بالبيع الأول، فكيف تبيع على بيعه؟ وإذا أردت أن تخطب امرأة وقد خطبها أخوك، هذه المرأة مشغولة بالخطبة الأولى، لا يجوز لك أن تأتي وتطلب، ولا يجوز لك أن تخطب هذه المرأة حتى يفرغ منها الأول فيتركها، كما في الحديث قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذا دليل أيضا على أن المشغول لا يشغل، وهذا موجود في الحس وفي الواقع وفي المشاهدة. إذا وجدت رجلا مشغولا فلا تشغله. لماذا؟ لأن هذا الرجل مشغول بأمر كوظيفة أو كعمل أو كشيء يخصه، فتقول له: أنت مشغول، لا أشغلك الآن حتى تفرغ من شغلك. إذن هذا حتى في الحس والمشاهدة. والأمثلة كثيرة والتطبيقات أيضا كثيرة. فمثلا نضرب مثالا ذكر العلماء: إذا كنت نسيت صلاة أو نمت عنها وأردت أن تصلي هذه الصلاة، يعني قضاء، لكن جاء الوقت وضاق عليك في الصلاة الحاضرة، فماذا ستصنع هنا؟ ضاق الوقت، لا يتسع لأن تصلي الصلاة الحاضرة وتصلي الصلاة الفائتة، كيف ستصنع؟ ستقدم الحاضرة. لماذا؟ لأن تقديم الفائتة قضاء إنما يكون عند عدم انشغال الوقت بالحاضرة، لكن الآن الوقت لا يكفي إلا للحاضرة، فانشغل الوقت بالحاضرة فنقدم الحاضرة، ثم بعد ذلك نصلي الفائتة ولو خرج الوقت. وقد يقول قائل: لكن هذا ليس فيه ترتيب، أنت ستصلي الحاضرة والفائتة تصليها بعد الحاضرة. نقول: سقط الترتيب هنا. لماذا سقط الترتيب؟ لأن المشغول لا يشغل. مثل الذي أيضا يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، طائفة من أهل العلم قالت: لا يسلم على الحاضرين، ولا كذلك الحاضرين لا يردون السلام عليه، لأنهم مشتغلون بالاستماع للخطيب. وضربوا عدة أمثلة: لو دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فلا تسلم على المؤذن. لماذا لا أسلم عليه؟ لأنه مشغول بالأذان، والمشغول لا يشغل. وكذلك لو أن رجلا نذر صوما فقال: أنا سأصوم إذا قدم فلان، فشاء الله عز وجل أن يقدم فلان في رمضان، فهل يصوم النذر في رمضان؟ نقول له: لا يجوز لك أن تصوم النذر في رمضان، بل لا يقع صومك في رمضان. لأن رمضان مشغول بغيره، لأن رمضان مشغول بصيام واجب فلا يجتمع معه صيام آخر، فالمشغول لا يشغل. لكن كيف يصنع هذا الذي نذر أنه يصوم إذا قدم فلان؟ فقدم فلان في رمضان، بعد رمضان يأتي بهذا الصوم. والأمثلة كثيرة كما أشرت. لو أن رجلا أجير استأجره شخص يعمل عنده وسيعطيه أجرة، سواء كان عاملا أو كان مزارعا أو موظفا أو إلى آخره، عامل بأجرة، فجاء شخص آخر وأراد هذا العامل في الوقت نفسه، لا يجوز له أن يشتغل في وقت عمله لغير هذا الرجل الذي عمل عنده، لأن المشغول لا يشغل. والأمثلة كما أشرت والتطبيقات كثيرة، ونكتفي بهذه الأمثلة وبهذه التطبيقات وهي ظاهرة وواضحة. ثم انتقل رحمه الله فقال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه القاعدة المؤلف رحمه الله لما علق عليها في شرحه المختصر النفيس قال: معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا ونوى الرجوع فإنه يرجع عليه، ويلزم هذا الرجل الذي أدي عنه أن يعطي هذا الرجل حقه. كيف هذه القاعدة؟ ما معناها؟ هذه القاعدة العلماء عبروا بعدة تعبيرات فيها، فمنهم من يقول: إذا أنفق عن غيره بغير إذنه هل يرجع؟ هكذا يأتي بها على صيغة سؤال. لماذا؟ لأن الخلاف فيها شديد، لكن نريد أن نعرف ما معنى هذه القاعدة، لأن بعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول: كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه. المراد من هذه القاعدة أنك لو صرفت مالا من مالك نيابة عن شخص، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، ما الحكم؟ فلا بد من التفصيل. إن كان بإذنه فاتفق العلماء على أنه يجب لهذا الرجل أن يرد لك المال، وأنه لك حق المطالبة. فمثلا لو قال لك فلان من الناس: اعطي لفلان 1000 وبعد ذلك سأقضيك، أو اقضي عني دينا، أو سدد عني شراء هذه البضاعة، فأنت أديت عنه من مالك وبأمره وبإذنه، فلك أن ترجع لأن هذا حقك، وأنت كأنك وكيل عنه، وكلك في أمر وطلب منك أن تدفع فدفعت من حر مالك. هنا أجمع العلماء على أنه يرجع في ماله ويطالبه، لأنه دفع بأمر منه وبإذنه. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، فقد ذكر أن العلماء أجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل مالا معلوما وكان بأمره أن الضمان هنا لازم له، وله أن يأخذ حقه ممن ضمن عنه. بقيت الصورة الأخرى: أدى أيضا من مال نفسه عن غيره ونوى التبرع، نوى أنه صدقة منه أو هدية، فهنا لا يرجع. لماذا؟ لأنه نوى التبرع، لم ينوي أنه سيأخذ ماله من فلان. فمثلا جاء وعلم أن فلانا عليه دين فقضاه، وفي نيته أن هذا تبرعا منه، لا يريد أن يرجع على هذا الرجل، أو أعطاه هبة، نوى به صدقة أو هبة أو إلى آخره، لكنه نوى التبرع لا يريد الرجوع، هنا كذلك لا يرجع لأنه قد نوى التبرع. بقي الصورة الثالثة والتي هي موضوع القاعدة: فيما لو أدى حقا ماليا بدون إذنه لكنه لم ينوي التبرع، بل هو يريد الرجوع بهذا المال، لكنه في الحقيقة لم يستأذن هذا الرجل ويقول سأدفع عنك، لكن دفع وفي نيته أنه يرجع. لهذا المؤلف يقول: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، له حق. المؤلف يرجح أن له الرجوع مع أنه لم يستأذن ولم يأمره هذا الرجل أن يسدد عنه. هذه الصورة التي هي موضوع القاعدة هي التي فيها الخلاف. فذهب جمع من أهل العلم، وهو مذهب المالكية والحنابلة، إلى أن له الحق في الرجوع، وأنه يستحق الرجوع عليه بما دفع، لا سيما وقد نوى الرجوع لم يتبرع. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختصر هذا الخلاف فقال: وقد تنازع الفقهاء في من أدى عن غيره واجبا بغير إذنه كالدين. قال: فمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه له أن يرجع به عليه. إذن مذهب مالك وأحمد أنه يرجع ويطالب بحقه، ومذهب أبي حنيفة والشافعي ليس له ذلك. وهذا هو القول الثاني، أن هذا الرجل يعتبر متبرعا ليس له الرجوع. لماذا؟ قالوا: لأنه دفع بغير إذن الرجل، لم يستأذنه ولا أمره الرجل، فكونه دفع ولم يرجع إلى هذا الرجل ولم يستأذنه ولم يأمره فهذا متبرع ليس له الرجوع. ولا شك أن المقصود هنا بهذا المال الذي دفعه فيما يتعلق بالحقوق، حقوق الآدميين كالقرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة، وليس به المراد ما يتعلق بالعبادات، لأن العبادة تحتاج إلى نية. فلو أن رجلا دفع زكاة رجل من غير أن يخبره ولا استأذنه ولا أمره فيقال: لا يؤدى عنه. لماذا؟ لأن هذه تحتاج إلى نية، فلا يبرأ بهذا الأداء الذي أداه عنه فلان، فليس له حق أن يرجع، ولا وقع هذا في موقعه، لأن هذه الأمور كما أشرت تحتاج إلى نية، كالزكاة والحج والكفارات والنذر وإلى آخره الذي هو متعلق بالعبادات. إذن عرفنا الخلاف وعرفنا القاعدة وأين محل النزاع. بقي أن نعرف ما هي أدلة القاعدة عند من قال بوجوب الرجوع أو بجواز الرجوع له أن يرجع، وهو مذهب مالك وأحمد. استدلوا بقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قالوا: إذن الله عز وجل هنا أمر بإعطاء الأجر بمجرد الإرضاع، هي أرضعت ولم يشترط عقدا ولا اشترط الإذن، أي إذن أب هذا الرضيع، إنما بمجرد أن أرضعت فلا بد أن تعطيها أجرتها. إذن هذا دليل على أنها إذا أرضعت هذا الرضيع فعلى الأب أن يدفع الأجرة، لأن الأب قد يقول: هي أرضعت من غير أن تخبرني، هي أرضعت ولم تستأذني، إذن هي متبرعة لا أعطيها أجرة. بل هذا الدليل يدل على أن بمجرد الإرضاع يجب أن تعطيها أجرتها ولها الحق بالرجوع، مع أنها ما أخبرت هذا الأب ولا اتفقت معه. والله عز وجل يقول في القرآن، وهذا من الأدلة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا الذي دفع عنك إنما هو محسن لك، فكيف إذا جاء يطالب بحقه لا تعطيه حقه؟ فليس من جزاء هذا المحسن أن تضيع عليه هذا الذي فعله فيك من معروف فتذهب وتقول له: ليس لك حق عندي، فتضيع ماله. عليك أن تعطيه ماله وتكافئه. هذه أدلة مالك وأحمد الذين ذهبوا إلى أنه يرجع ما دام أنه لم ينوي التبرع، فهذا من العدل والإحسان، أنك إذا أحسن إليك شخصا، إذا أحسن إليك شخص فدفع مالا كان دينا أو كان غيره أو ضمنك في أمر، أنك ترجع وتعطيه حقه، وإلا لكان هذا الرجل مظلوما متضررا، ولا ضرر ولا ضرار. ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، وهو مذهب مالك وأحمد، أن من دفع مالا وأدى حقا من الحقوق لأخيه أو عن أخيه فإنه يرجع وله ذلك، وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله، لأنه يقول ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، فله الرجوع وله المطالبة في ذلك، لكن مع التفصيل أن ما يحتاج إلى نية وهو عبادة كالزكوات والكفارات فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا لا يبرأ حتى يأتي صاحب هذه العبادة فينوي هذه العبادة أو يستأذنه، أما ويدفع من غير استئذان فلا. ضربوا عدة أمثلة وتطبيقات، ولا بأس أن نذكر بعض تطبيقات هذه القاعدة. من ذلكم لو كان هناك أسير عند المشركين فجاء مسلم فدفع الفدية حتى يفك هذا الأسير من أسره بغير إذنه، فهل يرجع عليه بما افتكه به؟ الجواب نعم، فبعد أن يفك أسره ويدفع المال يقول له أنا دفعت المال حتى أفك أسرك، اعطني مالي، لأن هذا الأسير يجب عليه أن يفتدي نفسه حتى يتخلص من الأسر. فجاء هذا الرجل ودفع الفدية فأدى عنه واجبا، وهو في الحقيقة غير متبرع، لو كان متبرعا لا عرفنا أنه لا يرجع لأنه تبرع، لكنه دفع وأراد الرجوع ويأخذ ماله، فالصواب لا شك ولا ريب أن له حق الرجوع. وكذلك لو أديت عن غيرك نفقة وهي نفقة واجبة، كأن تجد أسرة وأبوهم كان مسافرا أو قصر في حقهم فدفعت النفقة لهذه الأسرة للزوجة أو للأبناء أو لبهائم ونوى الرجوع يريد ماله، فهنا له الرجوع وله الحق أن يأخذ ماله. وكذلك الأم التي طلقت إذا أنفقت على ابنها، معروف أن الابن من الذي ينفق عليه؟ الزوج الذي طلق، لكن هذه المرأة أنفقت على ابنها وهو في حضانتها وهي أحق به ما لم تتزوج، هل ترجع إلى الأب أب هذا الولد الذي هو مطلقها وتطالبه بهذا المال؟ الجواب نعم، فلها أن ترجع عليه بالنفقة، لأن القاعدة عندنا من أدى عن غيره واجبا رجع عليه إلا إذا كان متبرعا، وهذه المرأة ما نوت التبرع فترجع وتأخذ حقها من أبي هذا الولد. وأيضا من الأمثلة لو أن رجلا استأجر أرضا من مستأجر، فجاء شخص ودفع هذا الإيجار إلى صاحب الأرض، ففي هذه الحال يرجع على المستأجر فيأخذ حقه لأنه لم ينوي التبرع. وكذلك لو أن رجلا مات بموضع كموته يموت مثلا في بلد ليست بلد أهل الإسلام ولا فيها حاكم مسلم، فماذا يصنع وهو مسلم؟ فلو جاء رجل مسلم وأخذ من تركته وباع شيئا وكفنه وقام بواجبه، فهذه الحال قام بالواجب، فإذا دفع مالا من عنده فله حق أن يرجع بهذا المال ويطالب الورثة. إذن هذه بعض الأمثلة، والأمثلة والتطبيقات كثيرة في ذلك، فوضحت القاعدة وعرفنا من المقصود منها. ثم قال المؤلف رحمه الله
التي تأتي في القرآن أو السنة ويقصد بهذا الأسلوب الإباحة، يعني أساليب الإباحة. الأول نفي الحرج، نفي ماذا؟ الحرج. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج،
الوازع معناه الموجد الذي يوجب الشيء ويكون دافعا لهذا الشيء، هذا معنى الوازع. هذه القاعدة المؤلف ذكر أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، بعضهم يعبر عن هذه القاعدة فيقول داعي الطبع أقوى من داعي الشرع، وبعضهم يقول الوازع الطبيعي مغن عن الإيجاب الشرعي، وبعضهم يقول داعية الطبع تجزع عن تكليف الشرع. إذا لابد أن نعرف ما معنى هذه القاعدة أولا. الوازع الطبعي، هناك أشياء يبغضها الإنسان لا يحبها ويكرهها، وهذا من طبعه الذي خلقه الله عز وجل عليه. فالله عز وجل فطر الناس وطبعهم على أمور، وتجد أن الناس قد يشتركون في كراهية هذه الأمور. فمثلا الإنسان يكره النجاسات ولا يحبها كالبول والغائط، فبطبعه يبغضها ويكرهها ويكره رائحتها ويتطهر منها ويتنظف منها. إذن هذا شيء طبعي في فطرته وطبعه. كذلك الناس لا تحب الفقر، لا تحب نقص الأموال، لا تحب نقص الأولاد. وفي المقابل هناك أيضا أشياء الناس تميل إليها وتحبها وتحرص عليها، كما حبتهم للأولاد، وأيضا ما يتعلق بميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل. هذه كلها أشياء فطرية جبلية، لكن جاء الشرع وقيدها وضبطها. إذن هذا هو المقصود عندما نقول الوازع الطبعي، أي الشيء الذي يوجب لك كراهية شيء أو محبة شيء، هذا هو الداعي أو الوازع أو الموجب، كله بمعنى واحد. إذن القاعدة هذه تتعلق في الحقيقة في ما يتعلق بالفطر. فالفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس هي على هذا، تحب أشياء وتبغض أشياء. فيأتي الشرع ويرتب هذه الفطر أكثر. يعني مثلا النفس قد تشتهي شيئا محرما، فيأتي الشرع ويحرم عليك هذا الأمر ويبعدك عنه، لأنه يجب في هذه الحال أن تقدم ما يتعلق بالشرع ولا تقدم ما يتعلق بشهوتك وطبعك. إلا عند الذين تغيرت فطرهم وفسدت طبائعهم، فتجده قد يخالف ما فطر عليه. لو جاء رجل مثلا وأخذ نجاسات وتلطخ بها، نجاسات وقاذورات، ماذا سيقال عن هذا؟ سيقال عنه هذا كأنه مجنون لا عقل له. وهكذا أيضا الذي يخالف هذه الفطرة الصحيحة تجد الناس ينكرون عليه. إذن هذا هو المراد من قول المؤلف رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الله حرم علينا أشياء كثيرة وهناك حكمة من هذا التحريم، وكذلك صيانة للناس، فهناك وازع طبعي وهناك وازع شرعي. فالنفس قد تميل إلى شيء وتشتهيه، وهذا الشيء قد يكون محرما، فيجب أن تقدم الوازع الشرعي فتبتعد عن هذا المحرم. ولهذا الله عز وجل جعل الحدود وجعل العقوبات بحسب ارتكاب المحرم. وهناك محرمات كما أشرت آنفا النفس تنفر منها، كما ذكرت ما يتعلق بالنجاسات وأكل النجاسات والسموم. هل يعقل أن إنسانا يأخذ سما فيشرب هذا السم؟ الوازع الطبعي يمنعه من ذلك. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالوازع الطبعي والوازع الشرعي. لهذا قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. هذه كلها جاءت في حديث واحد، وفي بعض الأحاديث عشر من الفطرة. هنا الحديث فيه إحالة على الفطرة، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يفعل ذلك بفطرته، لا يحب أنه تكون له أظافر طويلة، لا يحب أن يكون له شعر كثير في إبطه وكذلك في شاربه. إذن هذه أمور يأتيها الإنسان ويفعلها، وهي من أمور الفطرة والجبلة. فجاء الشرع وأكد هذا، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فرجل قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. ثم فسر لهم ما معنى الكبر، وهو بطر الحق وغمط الناس. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أن الإنسان بفطرته وبجبلته وبوازعه الطبع يحب النظافة، ويحب أن تكون هيئته حسنة إذا خرج بين الناس وإذا رآها الناس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكد لهم ذلك، قال لهم: إن الله جميل يحب الجمال. فأكد لهم جواز ما يتعلق بالطبع وما اعتمد عليه من الوازع الطبع بقوله: إن الله جميل يحب الجمال. ولهذا أنا أشرت إلى أن هناك أناس ترتكس فطرهم وتفسد طبائعهم، فهؤلاء لا يلتفت إليهم، لا يلتفت إليهم. وفي الغالب المعصية إذا ارتكبها الإنسان يرتكبها لأن هناك وازع يدفعه، وهو الشهوة. لهذا انظروا ما جاء في الحديث المشهور عند مسلم في صحيحه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يرتكبون بعض الذنوب، لكن جاء العقاب الشديد لهؤلاء الثلاثة على خلاف غيرهم يصنعون المعصية نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة بهذا الوعيد الشديد؟ ما جاء هذا الوعيد الشديد في أي زان أو في أي كذاب أو في أي مستكبر؟ لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. سببه أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة صنع معصية، لكن دواعي هذه المعصية معدومة عندهم، لا توجد الدواعي التي تدفع شيخا كبيرا، والمقصود بالشيخ الكبير في السن الهرم، مع ذلك يزني. معروف أن شهوة الزنا في الغالب تكون عند من؟ عند الشباب. وملك يكذب، هو ملك يحكم الناس، ما الداعي إلى الكذب؟ ومع ذلك يكذب، لا يوجد وازع وداعي وموجب للكذب، مع ذلك يكذب وهو ملك. وعائل مستكبر، فقير معدم ما عنده شيء، ومع ذلك يستكبر على الناس. فلا دواعي معتادة في هؤلاء الثلاثة أن شيخا كبيرا يزني، وأن ملكا يحكم الناس يكذب، وأن فقيرا معدما يستكبر. لهذا قال العلماء: النادر لا حكم له. إذن عرفنا الآن أدلة هذه القاعدة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، وكذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. فقد أشار إلى أن الله جميل يحب الجمال، فأكد جواز ذلك عليه الصلاة والسلام على ما اعتمد عليه من داعية الطبع، أن الناس يحبون أن يكونوا على هيئة حسنة أمام الناس. كذلك بالاستقراء، لو نظرت في عموم النصوص ستجد أن الله عز وجل ما كلفنا بأمور وأحال إلى ما قد جبل عليه الناس. الناس تعارفوا على هذا وجبلوا عليه، وعندهم وازع يجعلهم يفعلون هذه الأمور. البيع، البيع مباح، لهذا الله يقول: وأحل الله البيع. وكذلك ما يتعلق بالخروج للعمل والانتشار في الأرض، وأن نبتغي من الرزق من فضل الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. والأدلة كثيرة، هذا كله كأن الله عز وجل يحيل على الجبلة التي عند الناس، الموجب الوازع الباعث الذي يبعثك على الاكتساب، فتجد الناس قد استقر في أنفسهم هذه الأمور. هذا هو الوازع الطبعي. لهذا لما جاء العلماء يضربون التطبيقات على هذه القاعدة ضربوا عدة تطبيقات. فمثلا نضرب مثالا، المرأة إذا أرادت السفر لا بد من محرم، لا يجوز لها أن تسافر وحدها. هذا المحرم يكون ذكرا ويكون من أقربائها كأخيها أو عمها أو خالها أو جدها. إذا خرج مع المرأة للحج رجل، لكن هذا الرجل ليس ثقة، هو من محارمها وهو رجل ذكر لكنه ليس ثقة، يعني عنده فسوق، عنده شيء من ذلك، الوازع الطبعي هنا أقوى من الشرعي، فنقول يكفي أن يكون هذا المحرم ذكرا فيخرج مع المرأة وهي من محارمه حتى وإن لم يكن ثقة، لأن هذا الرجل هو من محارمها فعنده وازع طبعي أن هذه المرأة من محارمه. قالوا إذن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي، فلم نلتفت إلى كونه ثقة، وإنما اكتفينا أن هذه المرأة من محارمه وهو ذكر وهو إما ابن أو خال أو عم فهو محرم. وأيضا ضربوا مثالا في العدالة في ولاية النكاح، إذا كان هذا الأب سيزوج ابنته لكن هذا الأب كان فيه فسق، فهل يجوز للأب الفاسق أن يزوج ابنته؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي يجعله لا يقصر في حق ابنته ولو كان فاسقا، فتجده يحرص على مصلحة ابنته مع فسقه وهو أبوها ووليها. والأمثلة كثيرة في النكاح، معروف أن الإنسان إذا كان شابا يريد النكاح، لكن لو كان قادرا هل نوجب عليه النكاح؟ لا يجب النكاح على القادر، بل نقول هو مستحب. لماذا؟ لأن الغالب في النفوس أنها تريد النكاح بسبب الشهوة. إذن هنا يوجد وازع طبعي يسحبه ويجره ويبعثه إلى النكاح، لأن في النفوس من الشهوة ما يبعثها على هذا الأمر، فلا يقال بوجوبه بل هو مستحب مع كونه قادر على النكاح. والأمثلة كثيرة في ذلك، أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. إذن الدافع لتركك أشياء تنفر منها النفس وتستقذرها هذا هو الوازع الطبعي، لأن النفوس بطبيعتها تكره وتشمئز من هذه الأمور. وأما الوازع الشرعي هو ما جاء في الشرع ومنعك الشرع، فما تركته النفوس لوازعها الطبعي ولطبعها في الحكم التحريمي يماثل ما تتركه النفوس بأمر الشرع. لهذا بعضهم يقول كل ما هو مذموم طبعا فهو مذموم شرعا، وهذه القاعدة لها علاقة بالعرف وقد تكلمنا عن العرف. لهذا هناك قاعدة عند الفقهاء، ما يعاف في العادات يكره في العبادات. يعني مثلا لو جاء رجل وأراد الصلاة في المراحيض، هل سيصلي في المرحاض؟ نفسه ووازعه الطبعي تمنعه أن يصلي في المرحاض، يكره ذلك. وهكذا جاء الشرع بحرمة الصلاة في المراحيض. إذن المستقذر شرعا كالمستقذر حسا، هذا هو المراد من هذه القاعدة، وهي التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذه القواعد النفيسة في هذا الكتاب، كتاب القواعد الفقهية، وهي منظومة نفيسة. ولهذا لما شرح المؤلف هذه المنظومة، وقد ذكرنا أنه شرحها شرحا مختصرا، جاء إلى هذه القاعدة الأخيرة، فماذا قال رحمه الله؟ قال وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات. يعني قد يقول قائل: لماذا لم يأتي حد في أكل النجاسات؟ أليس هناك حد في شرب الخمر، وهناك حد في الزنا، وهناك حد في السرقة؟ فلماذا لم يجعل هناك حد في أكل النجاسات أو في شرب السموم؟ قالوا: لأن الوازع الطبعي يجعلك تنفر من أكل النجاسات ويجعلك تنفر من شرب السموم، فلم ترتب هناك عقوبة اكتفاء بنفرة النفوس، بخلاف الزنا والعياذ بالله، وهذه التي رتبت عليها حدود. تجد النفس قد تميل إلى الشهوة، النفس تميل إلى المال فتسرق، النفس تميل إلى شرب المسكرات، هذه كلها رتب الله عليها حدودا، بخلاف هذه الأمور التي تنفر منها النفس ولا تحبها. لكن لا يعني ذلك أنه لا يعاقب بالكلية، بل قد يعزر كسائر المعاصي. ثم ختم المؤلف رحمه الله المنظومة بقوله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام دائم، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. فالحمد لله كما ذكر المؤلف حمدا كثيرا على التمام، ولا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذه المنظومة وكذلك هذا الشرح النفيس للمؤلف أيضا في ميزان حسناته، وأن يجعل لنا أيضا من الثواب والأجر في قراءة هذه المنظومة وفي التعليق عليها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولا ننسى أن نشكر موقع ميراث الأنبياء الذي كان سببا في بث هذه الدروس، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.